إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 28 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لأبي عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في الجزء الرابع أو الجزء الثالث من هذا الكتاب، كتاب الإبانة، فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. ولا ننسى أن كتابه 4 أجزاء: الجزء الأول في الإيمان وفيه الرد على الخوارج والمرجئة، والجزء الثاني في القدر وفيه الرد على القدرية والجبرية، والجزء الثالث وهو هذا في الصفات وفيه الرد على الجهمية والممثلة، والجزء الرابع في الصحابة وفيه الرد على الروافد والناصبة. فهذه الأصول 4 في عقيدة أهل الحق ينبغي على طالب العلم أن يتقنها وأن يعلمها علما جيدا. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يسمع ويرى، وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم الكتاب والسنة. فإذا هاتان صفتان أخريان من صفات الله عز وجل، وهما صفتا السمع والبصر. تقدمت صفة الرؤية، صفة الضحك، الآن صفتا السمع والبصر. ولا ننسى هذا التقسيم المعروف لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن الصفات منها صفات ذاتية وصفات فعلية، وهناك نوع آخر وهو الصفات الخبرية. الصفات الخبرية التي لولا الخبر ما كنا لنضيفها إلى الله تبارك وتعالى. والصفات الخبرية هي التي كالأبعاض بالنسبة للمخلوق: السمع والبصر والعين والقدم والجنب ونحو ذلك، هذه كلها صفات خبرية. صفة السمع والبصر صفتان عظيمتان للتعبد لله عز وجل بهما في جميع أحوال العبد. قال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك، بعدين هذه البصر، السميع هذا السمع، العليم هذه صفة العلم. قاتل الله المعتزلة، المعتزلة جهمية في الصفات، فالسمع والبصر عند الجهمية يحرفونه إلى أحد معنيين، يقولون معنى كونه سميعا بصيرا أي أنه حي لا آفة به تمنعه من الإدراك. فتأمل كيف فسروا صفتي السمع والبصر بالحياة. قالوا: معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به تمنعه من الإدراك. هذا طائفة منهم أنهم فسروا السمع والبصر بالحياة، طائفة أخرى قالوا هذا يفيد كون يفيد كونه عالما، ففسروها بليش؟ بالعلم. فنرد عليهم بهذه الآية: الذي يراك، هذه صفة البصر حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع، هذه صفة السمع، بعدين العليم، هذه صفة العلم. ففرق سبحانه بين السمع والبصر والعلم، فجاء هؤلاء المعتزلة وقالوا هذا يفيد كونه عالما، ففسروها بالعلم. فالمهم أن أدلة الكتاب والسنة كافية في إثبات هاتين الصفتين، والواجب على طالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يتعبد لله عز وجل بهاتين الصفتين. نعم، فتنظر موارد ذكرهما في الكتاب وفي السنة، لما قال سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، سبحان الله، سمع خاص وبصر خاص علاوة على السمع العام والبصر العام. صفة السمع والبصر لا تزالان بمحققهما حتى يصل إلى درجة الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه صفة البصر. نعم، فليست العقيدة مجرد مسائل نظرية تحفظ، وإنما هي يعني علم في القلوب وأثر في الأبدان. قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن طوائف الجهمية والمعتزلة كما ذكرنا تنكر أن الله يسمع ويرى، فتأمل كيف جعلهم واحدا، الجهمية النفاة والمعتزلة المحرفة، فيكونون جهمية. ولا تنسوا أيها الإخوة أنواع التجهم التي أمليناها عليكم في الدرس الماضي، أنواع التجهم هذه يعني وصلنا إليها بالاستقراء. أنا ما وجدت أحدا يعني جمع هذه الأنواع، الحمد لله، لعله يكون صوابا، وإن شاء الله يكون صوابا، لأن هذا هو الواقع. نعم، فمن التجاهم التعطيل المباشر وهو النفي، ومن التجاهم تحريف المعنى كهؤلاء المعتزلة الذين حرفوا السمع والبصر إلى صفة العلم وصفة الحياة، ومن ذلك تفويض المعنى، ومن ذلك تفسير الصفة بصفة أخرى، كالذي يفسر الضحك بالعجب مثلا، ومنه تفسير الصفة الإلهية بصفة المخلوق، ومنه دعوى المجاز كالذي ذكره الإمام أحمد عن عبد الله التيمي في تفسير صفة الضحك، قال هذا مثل الزرع إذا ضحك، قال أحمد هذا كلام الجهمية. فالمهم لا ننسى هذه الأنواع. قال: وقالوا لا يجوز أن يسمع ويرى إلا بسمع وبصر وآلات ذلك. تأمل كيف أنهم إيش؟ ها؟ مثلوا أولا، فعطلوا ثانيا، فكل يعني كل معطل لا بد أن يكون مثل أولا، لأنه ما عطل إلا لما وقع في خاطره وقلبه من التمثيل. قالوا: إذا قلنا يسمع ويرى، هذا معناه لا يكون إلا بسمع وبصر وآلات، يعني فيشبه المخلوقين. وزعموا أن من قال إن الله يسمع ويبصر لا بحواس مثل حواس المخلوقين، طبعا هنا سقط، مضمونه زعموا أن من يقول يسمع ويبصر لا بحواس مثل حواس المخلوقين فقد مثلا إيش من زعم هذا فقد جاء بغير المعقول. فمن أجل هذا هم يقولون إذا قلنا يسمع ويبصر فلا بد أن يسمع ويبصر بآلة، وإذا قلنا بآلة فقد شبهناه بالمخلوق. وقالوا الذي يقول يسمع ويبصر لا بآلة فقد يعني جاء بغير المعقول، فيقال لهم ما هديتم إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تبارك وتعالى الصفة ونفى المثلية، فأنتم كذلك قولوا بهذا وبهذا. نعم. وأكثر ما يخطئ الناس كما قال الإمام أحمد من جهة المجمل والقياس، فقاسوا الخالق على المخلوق. أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، وأقول على وزن عبارة أحمد، أقول من تعليم الله عز وجل أكثر ما يهلك الناس الجهل والحماس. أكثر ما يهلك الناس الجهل والحماس. انظر في زماننا هذا عندما تجد حولك بعض التقلبات والوقائع، فيأتي هؤلاء الجهال الحماسيون يتناولونها بالجهل والحماس فيهلكوا. فاحفظوا هذه، احفظوا هذه كعبارة الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، يأتي نص مجمل فيأخذ به ويترك المفصل، ومن جهة القياس فيقيس ما لا يصح فيه القياس. ونحن نقول أكثر ما يهلك الناس الجهل والحماس، فاحذر في زمن التقلبات، احذر الجهل والحماس. إذا تكلمت فتكلم بعلم، ولا تتكلم إلا فيما يعنيك. الوقائع التي تجري من حولنا هذه لها أهلها وأنت لست من أهلها، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال فردوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه وهو السميع البصير اسمان، وقال إنني معكما أسمع وأرى فعلان، فتأمل الصفة تذكر بالاسم وتذكر بالفعل. وقال سبحانه قد سمع، تحقيق للفعل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم زيادة تحقيق لا قد سمع، فلقد أكثر تحقيق من قد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال سبحانه منكرا على من حسب أنه سبحانه لا يسمع، قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، علاوة على السمع والبصر. فهذا إنكار على من حسب أنه سبحانه لا يسمع، فهذا إنكار على الجهمية والمعتزلة. قال وجاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما وافق الكتاب. ثم ذكر بإسناده عن عائشة، والحديث علقه البخاري وهو في السنة 625 صحيح السنة للشيخ الألباني. عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تأمل الحمد لله، فالله عز وجل يحمد، الله تعالى يحمد على أسمائه وصفاته. نعم، كما تعلمون أن موضوع الحمد ماذا؟ على الكمال، وموضوع الشكر على الكمال والإنعام. نعم، الحمد لله، نعم، يكون على الكمال والإنعام، وأما الشكر يكون على الإنعام فقط. فمن هذا الوجه الحمد أعم، لأن موضوعه أعم من موضوع الشكر. فهنا عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وسع سمعه الأصوات، فهو سبحانه يسع الأصوات كلها ولا يشغله صوت عن صوت. سبحان الله، كما أنه سبحانه يرى الأشياء كلها سبحانه جل في علاه. قالت لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، وأنا في ناحية البيت ما أسمع. وقالت في لفظ آخر سيأتي يخفى علي حديثها، مع أنها بجانبها. فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله أكبر. نعم، فهو قريب في علوه سبحانه، علي في دنوه جل وعلا. الذي بعده نفس الأثر عن عائشة، رواه البخاري تعليقا، قالت تبارك، فالأول قالت الحمد لله وهنا تبارك، تعاظم، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي المجادلة، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. نعم، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات قد سمع الله. سبحان الله، ما أبلغ هذا. نعم، الذي بعده حديث صحيح مشهور، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود المختصر 3954 عن أبي يونس، نعم، عن أبي يونس مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تأمل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لا ننسى القاعدة، القاعدة في ختم الآية بالأسماء والصفات، تكون ما أشد المناسبة بين الأسماء والصفات المذكورة في الآية وبين مضمون الآية. تأمل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، والأمانات لا يؤديها إلا من عرف الله بسمعه وبصره، لأنه سبحانه يراه ويسمعه. وكذلك الحكم بين الناس، الله تبارك وتعالى يراه ويسمعه. فما تنسى هذه القاعدة، دوما يأتي ختام الآية باسم من أسماء الله أو باسمين يكون بينها وبين مضمون الآية أشد التناسب. قال ويضع إبهاميه على أذنيه، إبهاميه على أذنيه. نعم، طبعا الذين يرون الآن هذا واضح، يضع إبهاميه على أذنيه مشيرا إلى صفة الإيش، إلى صفة السمع. والتي تليها يعني السبابتين على عينيه يشير إلى صفة الإيش، البصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول قائل يعني أليس في هذا تمثيل بصفات المخلوقين؟ الجواب كلا، الجواب لا، وإنما هذا تحقيق للصفة. يقول أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، ابن القيم رحمه الله قال لما ذكر لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها لها. نعم، هذا أيضا مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبضته. قال ابن عمر حتى ظننت أن المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قبضته؟ يقول ابن القيم تحقيقا للصفة لا تشبيها لها. قال وكذلك لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا وضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز. فهذا رد بليغ على هؤلاء المعطلة والمعتزلة الذين فروا من التشبيه إلى التعطيل. نعم، وكذلك المعطلة هؤلاء والمعتزلة تأثر بهم من تأثر، فاحذروا. الخطابي مثلا في معالم السنن لما شرح هذا الحديث قال ومعناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات الأذن والعين، أما العين فمثبتة وأما الأذن فما نقول أذن وإنما نقول يسمع بسمع سبحانه، لأنه ما جاء في النصوص أذن، فهو يقول لا إثبات الأذن والعين لأنهما جارحتان، والله سبحانه موصوف بصفاته منفي عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين. نعم، نقول هذا هو المنفي، ونعوتهم ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء ولا أبعاد، هكذا ينفون الصفات بهذه الإيش، بهذه الضادات بتاعتهم، يقولون منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، منزه عن الأغراض فينفون الحكمة عن الله عز وجل، وعن الأعراض ينفون الصفات الفعلية، وعن الأبعاد ينفون الصفات الذاتية. فتنبه لهذا. ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن بطال قال احتجت المجسمة بهذا الحديث وقالوا في قوله وأشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين، وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم، فدل على أن المراد نفي النقص عنه. نحن ما في أحد من أهل السنة قالوا بإيش بهذا الذي تقوله، نحن ما نقول بالجسمية، نحن نثبت الصفات الخبرية لله عز وجل. نعم، وأما اصطلاحكم جسم نسألكم عنه، ماذا أردتم بجسم؟ أن أردتم بجسم الصفات الذاتية الصفات نعم الخبرية المذكورة في الكتاب والسنة فنحن قائلون بها. قال ونقل كذلك عن ابن المنير قال وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة. أيضا مصطلح الجارحة نحن أيضا ما ننفيه ولا نثبته. قال وقد رد عليهم هذا الباطل أئمة السنة كالإمام الدارمي، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في النقد على المريسي قال وأما دعواك أنهم يقولون جارح ومركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين. إحنا ما نقول بهذه المصطلحات لا جارح ولا مركب، ولكن نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف. نعم، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تكرره يقول للمريسي مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين. وقد روينا أو روينا رواية السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني بها كما عنا، والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع. نصر الله بأهل السنة. نعم. قال أيضا: ودع المعارض أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان. من قال هذا؟ قال: وأراد التركيب. فيقال له هذا المعارض: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله، لأن الله قاله ورسوله، وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته عمدا، لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال. صح، هو يريد أن ينفق كلامه بأن يتهم أهل السنة بمثل هذه الألفاظ التي لا يقولونها، يقولون هؤلاء المجسمة، هؤلاء يقولون بالجوارح، يقولون بالتركيب، فهو يريد أن يروج لبدعته وأن يفتري على أهل السنة بمثل هذه الألفاظ. قال: فأشر إليه، فمن أي من الناس سمعت أنه قال جارح ومركب؟ فأشر إليه، يعني من هو هذا؟ فإن قائله كافر، فكم تكرر قولك جسم مركب أعضاء وجوارح أجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك. يقول: نحن نصفه بما يغيظك أيها المريسي من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون، رحمة الله عليه. فهذا كتاب عثمان بن سعيد، نقد عثمان بن سعيد، نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله من التنديد أو من التوحيد، لأنه يزعم أن هذا هو التوحيد، نفي الصفات. فالتوحيد عند الجهمية نفي الصفات، كله عند توحيد. التوحيد عند الحماسيين الحاكمين، التوحيد عند الجهمية نفي الصفات، التوحيد عند المعتزلة أيضا نفي الصفات، وهكذا كل يدعي هذا التوحيد، وليس التوحيد ولا الحق بمجرد الدعوة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله، فهذا فيه نفي النظر، إذن في نظر، لا ينظر الله وينظر الله. نعم، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. الذي بعده بإسناده عن ابن عجلان عن أبيه، في هذه النسخة عن أبيه، هذا خطأ، وإنما عن أبي هريرة، ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا عند ابن حبان، عند ابن حبان في التعليقات الحسان 4396 و 7293، لكن الأخير هذا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. فإذا عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة هذا 4396 و 7293 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهوم. نعم، لا ينظر الله إليهم لأنهم جاءوا بكبائر لا يحتاجون إليها. الشيخ الزاني شيخ كبير فليس عنده يعني داع للزنا، والإمام الكذاب هو إمام وسلطان لماذا يكذب، والعائل المزهوم عائل مستكبر فقير، عائل فقير ومع ذلك يستكبر. الذي بعده عن أبي هريرة ثم ذكر المتن، وهذا المتن يعني في حديث أبي ذر عند مسلم. فالمهم هذا مما يتنبه إليه. حديث أبي هريرة لفظه: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، وفى بدليل لم يفي. هذا لفظ حديث أبي هريرة، هذا عند الجماعة. وأما هذا الذي ذكره فهو لفظ حديث أبي ذر عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي من سأله إلا من به، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل إزاره، فهذا مطلق. وأما ما جاء من جر ثوبه خيلاء، فخيلاء هنا يا أخي اليافعي ليست قيدا، وإنما هو بيان للواقع، كما قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا ليس تقييدا للحكم، وإنما هذا بيان للواقع، لأن الربيبة تكون في حجر يعني زوج أمها، فهذا بيان للواقع. فكذلك من جر ثوبه خيلاء، هذا بيان للواقع، يعني كأن المعنى الذي يجر ثوبه لا بد أن يكون خيلاء، فلا تقبل منه دعوة عدم الخيلاء. هذا مهم جدا، هذا نبه عليه يعني ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، فتنبه لهذا. هذه يعني هذه تقسم كل هؤلاء الذين يستدلون بهذا الحديث: من جر ثوبه خيلاء، خيلاء ليست قيدا للحكم، وإنما هي بيان للواقع. من جر ثوبه خيلاء يعني أن من يجر ثوبه لا بد أن يكون خيلاء، فلو قال أنا لا أفعل خيلاء لا نقبل منه هذه الدعوة، نقول هذه دعوة، لأن جر الثوب لا يكون إلا خيلاء. ويدل عليه حديث الهجيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة. سبحان الله، واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة، يعني مجرد الإسبال لا بد أن يكون مخيلة. فتنبهوا لهذا خلافا للجمهور، ما تخاف من الجمهور، والذين والله أعلم هل هم الجمهور أو لا، فهذا هو الفهم الصحيح لهذه الأحاديث. نعم، وإلا لو كان لا يفعل خيلاء فلماذا لا يرفع؟ قل له: أنت ما تفعل خيلاء، طيب ارفع. عمر رضي الله عنه هو مطعون رأى شابا دخل عليه وقد أسبل إزاره، فناداه وهو في هذه الحالة، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. والشيخ وليد حفظه الله له يعني مجموع طيب في يعني هذا الموضوع، فليرجع إليه. الذي بعده عن عبد الرحمن بن زيد أنه حدثه أن رجلا من قومه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة الثاني 702. نعم، لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. سبحان الله، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه يعني في الركوع يعني من الركوع والسجود، يعني عندما يرفع من الركوع لا يعتدل، وعندما يرفع من السجود لا يعتدل. فهنا في بمعنى إيش؟ في بمعنى من، يعني كما جاء في اللفظ الآخر. نعم، ولو جعلناها في الركوع يعني حال الركوع والسجود فكذلك أيضا يعني لا يركع مستويا ولا يسجد معتدلا، فإذا لا ينظر الله إليه لا هذا ولا هذا. الذي بعده ضعيف في صفة الصلاة، الثاني 574 والضعيف 1951، لأن مولى فضل بن عبيد هذا مجهول. لله أسرع أذنا يعني استماعا للصوت الحسن بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. الذي بعده يعني يغني عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كأذنه. ما أذن، أذن يعني استمع، وأذنت لربها وحقت يعني استمعت. ما أذن الله لشيء كأذنه يعني كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الشيخ معنى قوله ما أذن يريد ما استمع الله، والأذن ها هنا الاستماع. قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني استمعت لربها وأطاعت وحق لها أن تسمع. وعن ابن عباس في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، قال: بعين الله. وعن ابن عباس قال: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل لوحا محفوظا من درة بيضاء قال جفافه، وفي المواضع الأخرى دفتاه كما يعني جاء في المختصر، في المختصر جفافه، وأما هذا دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه برق، وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. ينظر، هذا الشاهد، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم، يخلق بكل نظرة، يعني بكل نظرة يخلق سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا يعني كقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. طبعا هذا الأثر حسن لغيره، وهو في حكم الإيش؟ في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال بالإيش؟ لا يقال بالرأي. قاله عن كعب قال: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال لها: طيبي لأهلك، فزادت طيبا حتى يدخلها أهلها. الذي بعده ضعيف عن عقبة بن عامر، ويغني عنه حديث أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية التي في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت عينيه يقول: بكل شيء بصير. نعم. الذي بعده بإسناده عن ميسرة، وهو ميسرة بن يعقوب أبو جميلة، قال: إن الله خلق خلقه ببصر عينيه، لم يلتفت يمينا ولا شمالا، إنما يلتفت من يعيا، يعني من يعجز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا به علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.